الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعل هذا اللقاء ابتغاء مرضاته، لا رياء فيه ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يعني أتمم لنا هذه اللقاءات واجعلها ابتغاء مرضاتك، لا رياء فيها ولا سمعة. يعني مكملين مع بعض في ظلال السيرة النبوية إن شاء الله بإذن الله. خلال اللقاءات القليلة المتبقية نختم إن شاء الله هذه السلسلة المباركة، سلسلة في ظلال السيرة، ولو ربنا أذن لنا إن شاء الله بإذن الله نبدأ في سلسلة أخرى أو في جولة أخرى من جولات السير إلى الله عز وجل في بناء المعاني والمفاهيم الراسخة في قلوب السائرين في رحلة الحياة على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. صراحة مكملين في الهجرة، وعايزين نتكلم قبل ما نخش على ليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان اللي كان ليس له وجود، بل ارتبط وجوده بالوباء وارتبط وجوده بالصراعات الداخلية بين أفراد المجتمع الخاص به. قبل ما نتكلم في الحاجات دي وإيه الدروس المستفادة والمعاني الإيمانية والتربوية اللي نقدر نطلع منها من هذا الكم الكبير من معاني الإيمان ومعاني الحركة ومعاني التربية ومعاني البناء، إن شاء الله بإذن الله نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الوقت. عايزين نقول إن الهجرة ابتداء كانت قبل أي شيء يا جماعة هي امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وطاعة لله عز وجل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان ربنا عز وجل آذن ليه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر إنه قد أذن لي في الخروج. الهجرة ما كانتش مجرد انتقال من بلد لبلد، لا، هي دليل على إن المؤمن لا يمتلكه تراب ولا يمتلكه مكان، ومفيش أرض بتستعبد المؤمن في هذه الحياة، بل إن وطن المؤمن هو عقيدته، وراحة المؤمن حيث يرضى الله تبارك وتعالى وفي المكان الذي يرضي الله فيه سبحانه وبحمده. فيتنازل المؤمن عن أي شيء ويتخلى عن أي شيء مهما عز في عيون الناس وفي عيون الآخرين، إذا أمر الله عز وجل بشيء عكس هذا الأمر فيتنازل عنه ولا يكون في صدره حرج ولا شيء من هذا التنازل. فضلا ان الهجرة بتدينا بعد في مسألة ان البعد عن مواطن الفتن يعتبر مطلب شرعي ومطلب من اهم مطالب السلامة في رحلة السير لله تبارك وتعالى، لان وقتها كانت قريش بتصب دم غضبها على المؤمنين في مكة عشان تفتنهم عن دينهم وتصرفهم عن طريق الحق. فكان بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن هذا الجو الملبد بغيوم الكيد والانتقام لبيئة تانية نقية الأجواء هادئة الأحداث، يستطيعوا من خلالها أو فيها إن هم يحافظوا على إيمانهم ويسلموا من هذا العذاب، فضلا إن هم يقدروا في هذا المكان الجديد إن هم يقيموا العبودية لله تبارك وتعالى. فده كان مطلب شرعي. إضافة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، وقالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني إن أنت تطلب مواطن السلامة لدينك ده مطلب شرعي. أيضا في الهجرة نقدر نقول إن تهيئة المجال أو هيئة المجال للنبي صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة وتربية النفوس وإعدادها بعد ذلك وصناعة هذه الكوادر البشرية للمهام الشاقة التي تنتظرها في مواجهة العالم بأسره إضافة إلى نقطة تخفيف الأزمات النفسية عن الصحابة. كان القتال محرم على الصحابة في أيام الاستضعاف في مكة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فبقاء الصحابة كان في مكة بيمثل عبء جديد عليهم نفسيا، مش قادرين يتلقوا معاني الوحي، مش قادرين يشوفوا التعذيب ويشوفوا كيف كان أهل مكة بيتعاملوا مع النبي ويتعاملوا مع الصحابة وهم مش قادرين يعملوا أي حاجة. فبالتالي كان في صراع نفسي، وربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لنبي وقتها إن هو يبدأ يقاتل المشركين، فبالتالي كان هيحصل مفسدة عظيمة للدعوة وبناء الدعوة. فضلا إن أحداث الهجرة كانت ابتلاء وتمحيص للصحابة عشان يضحوا بأعز ما يملكوا في سبيل هذا الدين، فيخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهلهم في سبيل الله عز وجل وحسب، عشان كل الأصنام الداخلية تنهار أمام هذه القيمة، قيمة البذل والتضحية لله، ويصبح الانتماء الأول والأخير الانتماء لهذا الدين والولاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مش للأعراف ولا للقبائل ولا للمال ولا للأهل ولا للولد ولا لأي شيء. فكرة ديني أغلى من حياتي، رضا الله أغلى من أي شيء. طيب ليه المدينة؟ اشمعنى المدينة؟ ليه مش أي مكان تاني؟ اسمع كده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل عليه قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كان من الحكمة يا جماعة في هجرة النبي للمدينة وبقاؤه فيها إن الأشياء بتتشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي هو الذي يتشرف بها. يعني إيه؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل في مكة طول حياته، الناس هتتوهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تشرف بمكة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفها من قبل أو من قبل سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ووجود بيت الله الحرام في هذا، ولكن أراد الله عز وجل للنبي إنه يظهر شرف النبي عند الله تبارك وتعالى. فإيه اللي يحصل؟ ربنا يأمره بالهجرة للمدينة اللي لم يكن لها ذكر في التاريخ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة صارت المدينة حرما آمنا، وصارت دار الإسلام اللي انطلقت منها بعد كده وفود الإيمان لأرجاء الدنيا، وفاض نور الإيمان ونور الهداية على العالمين من المدينة. فبالتالي هذا يثبت عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وإن أي شيء بيرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بيزداد شرف. عشان كده إحنا محتاجين نزداد شرف بامتساننا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبإن إحنا نقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وندعو إلى ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه المدينة؟ المدينة امتازت يا جماعة بتحصين طبيعي على المستوى الحربي، فكانت حرة الوبر دي من الناحية الغربية للمدينة، وحرة واقد دي برضو موجودة من الناحية الشرقية للمدينة، وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار ونخيل وزروع كثيفة ما يقدرش يمر من خلالها جيش، فكانت حصن طبيعي لا يستطيع أي جيش إن هو يخش للمدينة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل الهجرة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، اللي هي الحارتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي حارة الوبر والناحية التانية اللي هي في الناحية الغربية، وحارة واقم اللي هي من الناحية الشرقية. ده بجانب كمان اللي احنا قلناه إن المدينة أصلا محاطة بالأشجار وبالنخل وبالزرع الكثيف اللي ما يقدرش أي جيش إن هو يخش ويخترق هذه الأشجار وهذا النخيل، فضلا عن الزرع اللي موجود. فبالتالي دي حكمة إلهية، إضافة إن كان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وفروسية، وتعودوا على الحرية، ما خضعوش لحد، وقدروا إن هم يثبتوا ده على واقع الحياة أو الواقع العملي، بإن هم ما قدروش يخلوا أي حد يسيطر عليهم أو يكون عليه ليهم يد حربية. فبالتالي كان عندهم إباء، قوة، شكيمة. ابن خلدون بيقول عنهم: ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا على يثرب، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر. اللي هم يقصد ابن خلدون الأوس والخزرج، تخيلين عندهم منعة، عندهم قوة، عندهم أبوا العبودية وألفوا الحرية. فضلا، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن كان بنو عدي بن النجار إخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأم عبد المطلب بن هشام ابن عدي ابن النجار إحدى نساء بني النجار، وكانت الأرحام بيحسب لها حساب كبير جدا في حياة العرب الاجتماعية طبعا، ومنهم أبو أيوب، سيدنا أبو أيوب الأنصاري اللي نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا إن كان في نقطة مهمة جدا، وهي إن الأوس والخزرج كان من قحطان، والمهاجرين اللي سبق ليهم إن هم يخشوا الإسلام في مكة من عدنان، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندي الأوس والخزرج من قحطان والمهاجرين من عدنان. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة والأنصار قاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام، فخلاص وكان بينهم أصلا سجال حربي، ولكن بعد الإسلام واجتمعوا تحت لواء الإسلام أصبحوا كجسد واحد، فبقى قوة عظمى لا يستطيع أحد إن هو يغلبهم. متخيلين؟ شفت الترتيب الإلهي والصناعة الإلهية أو الصناعة الربانية وصناعة الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة يا جماعة بتحصل لهذا الدين اعتباطا والعياذ بالله، حاشاه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يغرس لهذا الدين. كل الموضوع إن أنت تكون سبب في هذا الغرس، جزء من هذا الغرس، تكون مفتاح للخير، مغلاق للشر، يكون ليك نصيب في هذا الخير الذي هو آت. كده كده هذا الدين منصور بنا أو بغيرنا، ولكن الشرف إن ربنا يشرفنا إن إحنا نكون سبب من أسباب نصرة هذا الدين وجزء من نصرة هذا الدين. بعد كده حصل إعداد وتهيئة على مستوى الهجرة حتى يستطيع الصحابة رضوان الله عليهم أن يصلوا إلى المدينة. وكان من هذا الإعداد إعداد شخصي في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر إليه اللي هو المدينة. فعلى مستوى الإعداد المهاجرين، إعداد المهاجرين يا جماعة ده بيدينا مؤشر في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، أن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيأك له وهيأ لك أسبابه. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد لك شيء بيهيأك ليه وبيعدك ليه، وأحيانا بيكون هناك مواقف وأشياء بيبقى من وراها دروس تحتاج إن أنت تتعلمها، فضلا عن معاني وقيم محتاج اللي هي ترسخ جواك وتبذل حتى تستطيع إن أنت تحرز هذه القيم وتعيش بيها. من الأشياء اللي تم إعداد المهاجرين ليها على المستوى النفسي هي مسألة فكرة مغادرة الأرض أصلا والأهل، وانقطاع صلة الصداقة والمودة فضلا عن أسباب الرزق، والتخلي عن كل هذه الأشياء من أجل العقيدة وحسب. عشان كده كان في إعداد للنفوس، تهيئة نفسية، منها الجانب الإيماني، وده جانب مهم جدا في الإعداد النفسي للسائر إلى الله تبارك وتعالى. التربية الإيمانية العميقة للصحابة كانت من خلال وصف الجنة ووصف النار والوعد بالنصر والتمكين وطلب الآخرة. محتاجين نعيش المعاني دي، نعيش معاني الدار الآخرة، نعيش معاني الجنة، معاني النار، معاني الوعد بالنصر والتمكين، معاني طلب الآخرة، معاني إن إحنا أصلاً مش هذه الحياة هي الحياة الأبدية بالنسبة لنا، وأن هذه الدار ليست هي الدار التي ينبغي أن نكون فيها. عشان كده كان من أجمل الآثار اللي واحد سمعها أثر إبراهيم بن أدهم لما قال: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس منها بالمعصية، وحري على المسبي ألا يهنأ بعيش حتى يعود إلى موطنه مرة أخرى. إحنا مكاننا مش هنا، الموطن الحقيقي للمؤمن هو الجنة، وهي الموضوع كله 60 70 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، ثم إلى الله مرجعكم. بس فبالتالي محتاجين إن إحنا نعيش المعاني دي حتى تبان حقيقة الدنيا قدامنا، وإحنا أحيانا بنشوف حاجات كبيرة قوي وهي في حقيقة الأمر صغيرة، وبنصغر حاجات المفروض إن هي ما تصغرش، وبنكبر حاجات المفروض إن هي ما تكبرش، عشان بعدنا عن المعيارية الحقيقية في رحلة الحياة أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى: معيارية الدار الآخرة، معيارية الجنة، معيارية أن الهم همة واحدة وهو طلب رضا الله تبارك وتعالى. فضلا إن من الوسائل اللي تم إعداد المهاجرين من خلالها هي مسألة عدم المعايشة مع الكفر. خلاص، إن الصحابة وصلوا لدرجة من القناعة الكاملة بعدم إمكانية العيش مع الكفار أو الكفر، مش قادرين أبوا ذلك. فضلا إن القرآن تناول مسألة التنويه بالهجرة ولفت النظر إلى إن أرض الله عز وجل واسعة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبعد كده تنزل سورة الكهف اللي بتتحدث عن الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل وإن هم هجروا وإن هم هجروا أو هاجروا من بلدهم إلى الكهف، حتى تستقر صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة، وهي ترك الأهل والوطن من أجل العقيدة. تربية من الله عز وجل، تربية بالأحداث، نوع من أنواع التربية الربانية. ما أجمل أن يتربى العبد على عين الله عز وجل، وأن يصنع على عينه سبحانه وتعالى، وأن يهيئ الله تبارك وتعالى لهذا العبد الأسباب التي تعينه على ما هيئ له. تخيلين، عشان كده لا تغفل أبدا عن دعاء: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك يا رب العالمين. أنت محتاج صناعة ربنا ليك، محتاج إن ربنا سبحانه وتعالى يربيك ويصنعك على عينه ويصطنعك لنفسه، ويهيئك لما يحب ويرضى، ويهيئك ويهيئ بيك، ويرزقك ويرزق بيك، ويصنعك ويصنع بيك، ويفتح لك ويفتح بيك، ويجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الجزء الثاني وهو مسألة الإعداد في المكان المهاجر إليه. لو أنتم واخدين بالكم من أحداث السيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الهجرة لأكثر من عامين، سنتين النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش مع الصحابة في أول في بداية الهجرة، لا انتظر سنتين، أخر نفسه سنتين حتى أذن الله عز وجل له، وكأن ده حتى يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم في وجود القاعدة الواسعة بشكل نسبي التي هيئت لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وإعداد المدينة نفسها وأهل المدينة في أجواء القرآن، وخصوصا بعد انتقال سيدنا مصعب بن عمير للمدينة، وبعد كده رحلوا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، واللي فضلوا أقاموا في المدينة وفضلوا يعلموا الناس القرآن وينشروا الدعوة ويهيئوا هذا المكان لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن تهيئة القلوب لاستقبال النبي واستقبال أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الاستعداد عند الأنصار بلغ درجة كبيرة قوي، لدرجة أنه بلغ الكمال في مسألة استعدادهم، لدرجة أن هم بعد البيعة، بيعة العقبة الثانية، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هم عايزين أو عندهم رغبة أن هم يميلوا على أهل منى ويقتلوهم بالسيوف، عشان عرفوا بس أن هم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أؤمر بذلك، فلا لسه مش دلوقتي. فظهر قوة الإيمان والثبات واليقين اللي عندهم، وإن هم تركوا أو عندهم استعداد إن هم يضحوا بأي شيء عشان النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان ينصروا هذا الدين، وعشان عندهم رغبة كبيرة في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تم الإعداد لأهل المدينة أو أهل يثرب حتى يكونوا قادرين على استقبال المهاجرين، فضلا عن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بدأت الهجرة بأحداثها المختلفة، وبدأت الهجرة بأبي سلمة وأم سلمة، وحصل مواقف يعني كثيرة للصحابة، فضلا عن هجرة سيدنا عامر بن ربيعة وهجرة عبد الله بن جحش، ثم بعد كده كان سيدنا عمر بن الخطاب، وكان أول واحد يعلن هجرته، لدرجة أن سيدنا علي بن أبي طالب قال ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضع في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة، والملأ في من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، الحلق بتاعت مكة وهم قاعدين طاف عليها واحد واحد واحد، وقال شاهدت الوجوه قبحت، يعني بيشتمهم، لا يرغم الله إلا هذه المعاطصة، من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، قال عليه فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين، علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه بعد ذلك. تخيلين قوة سيدنا عمر، إن خلاص يا جماعة أنا خلاص أنا ههاجر، اللي عايز بقى ولاده تتيتم ومراته تترمل ويفقد حياته أنا هبقى في المكان الفلاني، تعالوا لي ورا الجبل. محدش قام، محدش قام. عشان كده إن صح الأثر الذي رواه الحسن البصري قالوا يتجسد الإسلام يوم القيامة ويقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى يأتي إلى عمر بن الخطاب ويقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا، على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن الفاروق ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وبعد كده هاجر الصحابة تباعا إلى المدينة، وأذن الله سبحانه وبحمده للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر. وراح النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر وقال: أخرج من عندك، يعني أنا عايز أكلمك لوحدنا. فقال سيدنا أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال الصديق: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، يعني خليني معك، أنا عايز أصحبك يا رسول الله. قال: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني هشتريهم. وبعد كده تتابعت أحداث الهجرة، وخلى سيدنا علي بن أبي طالب يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر للهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعض الخطوات اللي محتاجين إن احنا نقف معاها شوية، زي إن النبي صلى الله عليه وسلم خلى مثلا سيدنا علي في مكة عشان يؤدي عن النبي الأمانات اللي كانت عنده، ودي موقف غريب جدا إلى الآن والله بستغربها جدا جدا، كل ما بسمعها أو بقرأها أو حد بيذكرها قدامي. متخيلين يا جماعة شخص مكة كلها واقفة قدامه ومشركي مكة كلهم عايزين يقتلوه، وعايزين قالوا عليه إنه ساحر وإنه مجنون وإنه كاهن وإنه إيه ده، وبيعملوا مؤتمرات وبيجتمعوا عليه عشان يقتلوه، وعشان وعشان وعشان، وفي نفس الوقت هم نفس الناس اللي رايحين حاطين امانات عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، مع الفارق ان في حد مثلا بيأذيك في اهلك ومالك وولدك، بيشتمك، بيحاربك، بيطلع عليك سمعه مش كويسه، بيعمل فيك اللي زي ما بيقولوا ما بيتعملش، واخر النهار يقوم مخبط على الباب عندك مثلا يقول لك: معلش يا فلان، هستأذنك تخلي الفلوس دي عندك عشان انا خايف ان انا احط الفلوس دي في مكان تاني غير عندك، او الأمانة دي موجودة لأن أنا أخشى على هذه الأمانة من الضياع، ومفيش أمن منك في البلد دي إن أنا أسيب حاجة تعمل. خلينا يا جماعة، حاجة قمة التناقض، قمة التناقض، حاجة الواحد مش قادر يستوعبها إلى الآن. إيه ده؟ ومع ذلك على الناحية التانية النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل إحنا كده لو واحد بيأذيك وبيشتمك وبيحاربك وبيعمل فيك زي ما بيقول بلغة المصريين اللي ما بيتعملش، وسايب عندك الأمانات، انت جاي تعمل ايه؟ يلا يا عم امشي، ما فيش حاجة عندي، او والله العظيم انا واخد حاجة يا عم، يلا روح مكان تاني، شكرا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الأمانات ويخليها عنده، مش بس كده، لما يجي يهاجر يسيب حد ينوب عنه عشان يوصل الأمانات دي لأهلها. يا الله، ايه ده؟ هذه والله ما أخلاق إلا أخلاق نبي، وأخلاق صاحب ديانة، وأخلاق الإسلام. موقف غريب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج، خرج بالليل متخفي عشان ما حدش يعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم هيروح، هيبدأ يهاجر أو هيروح مكان مختلف، فبالتالي يتعقب النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ راحلتين من عند سيدنا أبو بكر وعدهم للسفر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رفض إن هو ياخدهم هدية، خدهم بالثمن، مع إن سيدنا أبو بكر أنفق من ماله كتير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل ده، لكن النبي عمل ده عشان تكون الهجرة إلى الله عز وجل بالنفس والمال رغبة منه صلى الله عليه وسلم في استكمال فضل الهجرة إلى الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يتم هذه الهجرة على أتم الأحوال، فضلا إنه يثبت إن البذل في الهجرة ضرب من العبادة. عشان كده هو كان حريص ان هو يدفع ثمن الراحلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف في احد الغزوات لما كان في غزوة بدر على ما اذكر، كان لما يعني الصحابة كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص احنا نمشي وانت تركب يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتما باقوى مني على السير، ولا انا باغنى منكما عن الاجر. ودي اخلاق عاليه قوي يا جماعه، محتاجين ان احنا نتربى على الاخلاق دي تربيه عمليه مش تربيه سماعيه. مش سمعنا واستمتعنا، مش سمعنا وتلذذنا، لا، سمعنا واطعنا، سمعنا وفعلنا، سمعنا وتربينا. نتربى عملي على هذه المعاني، معاني البذل والتضحية لله تبارك وتعالى، معاني عدم تقليل الشأن من أي ثواب وأي أجر، معاني إن إحنا نكون قدوة بالفعل قبل القول للناس. وكل واحد على حسب طاقته وعلى حسب المكان اللي هو بيؤثر فيه ودايرة تأثيره. فضلا إن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر دليل مشرك، ولكن كان خبير وماهر بالصحراء، عارف دروب الصحراء كلها والطرق الوعرة اللي موجودة في الصحراء، وهو كان عبد الله بن أريط. وفي نفس الوقت تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو استأجر هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله مشرك في أحد الغزوات قال: لا أستعين بمشرك، ورد المشرك. وده هيجي لنا في الفوائد قدام بإذن الله سبحانه وتعالى لما هنلخص هذا اللقاء في هذه الفوائد بإذن الله عز وجل. كل دي أحداث مرت بالهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على هذا الأمر بوحي من الله تبارك وتعالى مع أخذ بالأسباب البشرية. فأوحى الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالهجرة، ثم سعى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من الأسباب البشرية والأخذ بالأسباب، بهذه الأسباب والتخطيط المسبق والاستعانة بكل أمر أو بكل شخص يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين به حتى يتم إنجاح هذا الأمر، ويكون نموذج لينا بعد كده في الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. أحداث كتير مرت في الهجرة، واحنا بناخد مقتطفات، حابين ان احنا نشتغل اكتر على المعاني الايمانية والتربوية وراء هذه الاحداث حتى نستفيد باذن الله تبارك وتعالى. من الاشياء اللي احنا محتاجين ان احنا نركز عليها قوي هي مسألة يا جماعة ان البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الدين سمة من سمات الصادقين على طريق السير الى الله تبارك وتعالى، وعلامة بارزة أوي لعباد الله تبارك وتعالى الذين كتب لهم الفلاح. وزي ما بيقولوا على قدر الحب يكون البذل. محتاجين نرجع تاني نسمع عن ربنا ونسمع عن النبي ونسمع عن الدين عشان مقام الحب يزداد في قلوبنا تجاه الله وتجاه النبي وتجاه هذا الدين، فنستطيع ان احنا نبذل من اجل اقامه هذا الدين ومن اجل طلب رضا الله تبارك وتعالى ومن اجل تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الذهاب للمدينه والهجره بيعلمونا ان العقيده اغلى من كل شيء، حتى لو خسر الانسان كل شيء في مقابل ان عقيدته تسلم من اي فساد. العقيدة أغلى ما يملك الإنسان، وأثمن شيء يعيش من أجله العبد في هذه الحياة هو الإيمان، إن أنت تعيش بإيمانك ولإيمانك. فالعقيدة أولا وآخرا، والإيمان هو الذي من أجله تبذل الأوقات وتبذل النفوس في سبيل تحصيل الإيمان، فضلا عن تقوية العقيدة والحفاظ عليها. إضافة لنقطة مهمة جدا، إن طريق الدعوة دايما مليء بالعقبات والأشواك، مش طريق مليء بالورود. الدعوة اللي بجد، الدعوة البنائية، الدعوة بمفهوم الإسلام، الدعوة كما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايز أقول كلام يتحسب عليا أو يعني يكون فيه الدعوة يا جماعة، مش مقطع بعمله على الفيس، أو مش مقطع بينزل على السوشيال ميديا، أو مش فولورز بيزودوا كل شوية، أو مش عدد اللايكات ولا عدد الشير ولا عدد الفولورز بتاعي ولا خالص. الموضوع أكبر وأعمق من كده بكتير. إقامة الثغور، بناء الكوادر، إقامة الأعمال، حفظ حدود الدين، حفظ هذا الدين، بناء هذا معاني الدين ومفردات العقيدة في قلوب الناس، تربية الأولاد، تربية الأسر المسلمة، تربية المراهقين والمراهقات، تربية الشباب ودعوة الشباب والبنات، بناء الإسلام في نفوس الناس، زي ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنه عن النبي، قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. دور الداعية أو دور اللي شغال في الدعوة إنه يصنع أناس تعيش للإسلام وتعيش بالإسلام قبل أن تعيش للإسلام. فلن تستطيع أن تعيش للإسلام إلا إذا عشت بالإسلام. عايزين نماذج للناس نقول عليهم إسلام يمشي على الأرض، عقيدة تمشي على الأرض، ناس بيمشوا على الأرض وقلوبهم معلقة بالسماء، عندهم فهم صحيح لهذا الدين والمراتب هذا الدين ولإقامة الثغور المتعددة لهذا الدين، علم بالحلال والحرام. وطبعا كل على طاقته. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكل واحد على حسب طاقته، ولكن انت ليك دور في إقامة هذا الدين، إقامة هذا الدين في قلبك ابتداء، ثم إقامة هذا الدين في قلوب اللي حواليك. وابدأ بمن تعول، وابدأ بالأقرب في الأقرب، حتى نستطيع ان احنا يعني نكون من الناس اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم، اللي لما يجي يوم الإسلام ويتجسد يوم القيامة يقول يا رب كنت غريبا حتى تدين هذا، كنت غريبا حتى يعني أكرم هذا بالهداية. يا ترى الإسلام هيجي يقول عننا كده يوم القيامة ولا لأ؟ هيتقال كنت غريبا حتى تدين هذا، أو التزم هذا، أو أكرم هذا بالهداية، ولا يا رب هيتقال هذا خذلني وهذا لم ينصرني. ربنا يعافينا ويصرف عنا اللي يبتلينا. أيضا قضية إن من الأشياء اللي لابد إن يمتلكها في المؤمن الصبر والحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الكثير، والصحابة تحملوا في سبيل الله أيضا الكثير، وتحملوا ما لا تتحمله الجبال، وعلى قدر الصبر بيكون الأجر. وزي ما ذكرنا في البداية إن الأماكن بتشرف وتتفاضل فيما بينها بقدر ما فيها من الطاعة لله عز وجل، وبناء عليه فأينما حل الطائعون في بلد أو في مكان من الأماكن حلت الرحمة والبركة، والمدينة اكتسبت المكانة، هذه المكانة العالية بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وهكذا أصحاب الأعمال الصالحة الأولياء اللي إذا رؤوا ذكر الله، كن من هؤلاء، انشغل بعلاقتك بالله تبارك وتعالى، انشغل بحالك مع الله، انشغل ان انت لما تكون موجود في مكان ان انت تملاه بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، تملاه بذكر الله، تملاه باشياء ترضي الله تبارك وتعالى، تذكرك او يذكرك هذا المكان امام الله يوم القيامة بخير، يشهد ليك امام الله وامام الملائكة يوم القيامة. وافتكر دايما ان الارض لا تقدس احد، انما يقدس الانسان عمله. الشيء الوحيد اللي انت هتكون بيه من القديسين هو عملك الصالح وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. والإيمان لما بيدخل القلوب بتثمر الأعمال الصالحة في تلك القلوب، ومن ثم بتحدث التضحيات، وبيكون سهل الجهاد بالمال والنفس. عشان كده كنا بنقول دايما اغتنم أوقات علو الإيمان في قلبك. لما إيمانك بيزيد اجتهد إن أنت تاخد قرارات حياتية قوية في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. وفي الوقت اللي إيمانك بيزيد فيه خد قرارات بترك أشياء لا ترضي الله أنت قبل كده مش قادر إن أنت كنت تاخدها. لأن في وقت علو الإيمان داخل القلب تستطيع إن أنت بتضحي بأي شيء في هذا الوقت، فاغتنم أوقات زيادة الإيمان. وزي ما كنا بنقول أوعى تاخد قرار حياتي أو قرار مصيري وأنت في وقت غفلة أو في وقت قلة إيمان، وحاول تاخد هذه القرارات في أوقات فيها علو إيمان، بعد مواسم طاعة زي بعد رمضان، بعد عمرة، بعد حج، بعد يوم، بعد العشرة من ذي الحجة، بعد فصلة أو يعني عزلة وقتية معينة تزداد فيها من الإيمان وتستغفر فيها الله عز وجل وتستجلب فيها رحمات الله وتوفيق الله لك في الدين والدنيا، ساعتها تقدر تفكر بعقل وحكمة ونضج في أخذ قرارات حياتية ومصيرية، وخصوصا في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، فضلا إن القرارات دي تكون في الدين أو في الدنيا. إضافة النقطة في مسألة إن أنت محتاج إن أنت تركز قوي على تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. ابتداء حسن التوكل على الله، حسن تعلق القلب بالله، ثم اسعى وخد بكل الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها ليك، ولكن لا تتعلق بهذه الأسباب ولكن تعلق برب الأسباب. فمن عوامل النجاح في الدين أو في الدنيا هو تعلق القلب بالله مع الأخذ بالأسباب وعدم التعلق بها. فقلب المؤمن لا يتعلق إلا بالله، وإن رزقه الله عز وجل الأسباب لا يتعلق بها، زي ما بيقولوا كده إياك أن تنشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وبحمده. كل دي بإيد الأسباب دي بإيد ربنا، فانشغل بالله عز وجل مش تنشغل بنعم ربنا وبالأسباب اللي ربنا اداها لك، بدليل إن ممكن السبب الواحد الله عز وجل يعطيه لأكتر من شخص وفاعلية السبب لا تتحقق. صح ولا مش صح؟ عشان فاعلية السبب بإيد ربنا سبحانه وتعالى مش بإيد حد تاني، فلا تتعلق بهذا السبب اللي هو ممكن يكون فتنة واختبار ليك، فتعلق بالله عز وجل وانشغل بالله في رحلة السير إليه، واحفظ الله عز وجل واجتهد وابذل ولا تتأخر أبدا في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تتأخر فتتأخر، اوعى تتأخر فتتأخر، فإن قوما ضلوا يتأخرون حتى أخرهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا قليل، خلي دايما الدار الآخرة قدام عينك، خلي دايما مسألة حب الله عز وجل والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل رضا الله قدام عينك. خلي الهم عندك هم واحد، هو هم طلب رضا الله تبارك وتعالى. قضية إن الهجرة انقطعت من مكة لأنها صارت دار إسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولكن من كرم ربنا سبحانه وتعالى على العبد إنه بيفتح ليه أبواب تحصيل معاني ومقامات إيمانية مختلفة في الأوقات اللي هو ممكن يكون يظن إنه ما يقدرش إن هو يحقق هذه المقامات، زي مقام الهجرة. فكرة إن خلاص اللي هاجر هاجر، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لسه قدامك فرصة، لسه الباب مفتوح إن أنت تلحق بالمهاجرين وتكون من المهاجرين الجدد، اللي أنت تهجر ما نهى الله عنه، تلحق سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي، تلحق بهؤلاء الذين بذلوا كل غالي ونفيس، تكون معاهم وإن قصرت الأعمال، ولكن بفضل الله عز وجل وفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سيب اللي ربنا نهى عنه، سيب أي حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، وخد نية الهجرة، هجر الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي في حديث آخر أو في رواية أخرى. سيب الأشياء دي لله تبارك وتعالى، اهجرها لله، ودل الناس على هجرتها إن هم يهجروها لله تبارك وتعالى حتى تلحق بهؤلاء الأفذاذ وتكون معهم وإن قصرت أعمالنا. أيضا خد بالك من نقطة مهمة جدا، قضية العبادات يا جماعة، إن العبادة مش بس مجرد صلاة وصيام زي ما كنا بنتكلم عن الدعوة كده، العبادة أشمل من كده، العبادة هي كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال والأحوال. وزي ما أنتوا عارفين إن في عبادات قلبية زي الحب والخوف والرجاء وإلى آخره من عبادات القلوب، وفي عبادات مالية زي الصدقة والزكاة والكفارات، وأيضا في عبادات بدنية زي الصلاة والهجرة، والعبادات القولية زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وأيضا الهجرة عبادة. الهجرة عبادة من أجل العبادات، ومفهومها هيفضل باقي إلى يوم القيامة كما ذكرنا، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. ومن الأمور برضو إن إحنا محتاجين إن إحنا نركز عليها كاستفادات في ظلال السيرة النبوية، إن العبرة بالخواتيم، وإن أنت يعني ما تحاولش إن أنت تحكم على شخص بظاهر الحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتر بعمل عامل حتى تنظر بما يختم له. ليه؟ زي موقف كده من المواقف اللي لازم نقف عندها، وهو موقف سراقة بن مالك لما هو خارج من مكة عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز المال، يطمح في الجائزة، يطمح في المال، فخرج كان خارج من مكة عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الأمر رجع وهو مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدافع عن دين الإسلام. فالأعمال بالخواتيم، ويستلم سيدنا سراقة بن مالك من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم به. تخيلين يا جماعة، فالأعمال بالخواتيم، ما تختارش إن فلان بيعمل وبيسوي، أو العكس، فلان باين ان هو مقصر وبعيد عن ربنا، ده لعل ده يكون في عجبة او في شيء، ربنا يا رب يعافينا ويصرف عنا ولا يبتلينا ولا يجعلنا من هؤلاء، ويكون في شيء عنده لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والعياذ بالله، ربنا يعافينا ويصرف عنا ولا يبتلينا. والاخر اللي انت شايفه مقصر وبعيد عن ربنا او في اي نوع من انواع، حتى لو كان محارب، شوف لدرجة ايه، زي سيدنا خالد بن الوليد، تخيلين ومع ذلك تتمنى للناس كلها الهداية، فلعل ده يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، عشان كده دايما بقول الشباب والبنات اللي معانا وشغالين في الدعوة، نقولهم يا جماعة الداعية عامل زي، أو اللي شغال في الدعوة ده عامل زي الطبيب الطوارئ اللي شغال في المستشفى، لو جاله مسلم لازم يعالجه، ولو جاله غير مسلم لازم يعالجه، لو جاله ملحد هيعالجه، لو جاله بوذي هيعالجه، لو جاله بلطجي هيعالجه، لو جاله صالح شيخ أو عالم هيعالجه، لو جاله قسيس هيعالجه، ده طبيب طوارئ واقف عشان يعالج الناس. وكذلك الداعية عامل زي طبيب الطوارئ بالظبط، وظيفته إن هو يدل الناس على ربنا، يدل الناس على الخير، يدل الناس على طريق الحق، يدل الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل الناس على الجنة، يحذر الناس من النار بأسلوب في حكمة ونضج وعدم تنفير. هكذا الداعية، هكذا العامل لدين الله تبارك وتعالى، يتعامل مع الناس كتعامل الطبيب مع المريض، بيبقى همه إن هو يزيل عنه هذا المرض. مفيش أصعب من مرض القلب ومن ظلمة القلب، ظلمة القلب وعدم التوحيد، الكفر والشرك والعياذ بالله. عشان كده احتاج تاني تعيد صياغة تعاملاتك مع الناس من خلال هذا المنطلق. فوائد كتير كنا حابين نتكلم عنها في ظلال السيرة النبوية، ولكن نكتفي بهذه المعاني. إن شاء الله بإذن الله أتحدث المرة القادمة عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وناخذ مقتطفات سريعة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف على بعض الفوائد الإيمانية والتربوية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبقى معنا لقاء بعد ذلك، وهو فتح مكة وموت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وبهذا نكون قد ختمنا هذه السلسلة في ظل